بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قلنا في الدرس السابق إن مشهور الحكماء قبل قدر المتألمين رحمه الله ذهبوا إلى أن الحركة تقع في أربع مقولات: في الكيف والكم والأين والوضع. أما الحركة الكيفية فقد تكلمنا عنها في الدرس السابق. القسم الثاني الحركة الكمية، وهي حركة الجسم في كمه. ما هو المراد من الحركة الكمية؟ قلنا سابقا إن الكم إما متصل وإما منفصل، والكم المتصل إما قار وإما غير قار، والقار إما أن يكون امتدادا في بعد واحد وإما أن يكون امتدادا في بعدين وإما أن يكون امتدادا في ثلاثة أبعاد: الأول هو الخط، والثاني هو السطح، والثالث هو الجسم التعليمي. والمراد من الحركة الكمية هو تغير الجسم التعليمي الذي هو الكم المتصل القار ذو الأبعاد الثلاثة تغيرا متصلا منتظما تدريجيا. فنأخذ في تعريف الحركة الكمية ثلاثة قيود: أن يكون التغير تغيرا متصلا، ثانيا أن يكون منتظما، ثالثا أن يكون تدريجيا. فمثلا الطفل حينما يولد مثلا له حجم معين، طول 30 سنتيم مثلا، عرض هالقد، فله كم وحجم معين. ثم بمرور الأيام ينمو حجمه نموا متصلا منتظما تدريجيا، بنحو ينمو رأسه كنمو صدره ونمو رجليه بنسبة مضطردة منتظمة. هذا هو المراد من الحركة الكمية. إذن الحركة الكمية هي تغير الجسم التعليمي تغيرا متصلا منتظما تدريجيا. ولكن هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا من جهة، هو أعم من المدعى، ومن جهة أخرى هو شنو؟ أخص من المدعى. أما كونه أعام فلأن التعريف شامل لمطلق التغير في الجسم التعليمي، سواء كان بزيادة أو كان بنقيصة. التغير في الجسم التعليمي تغيرا متصلا منتظما تدريجيا، سواء كان بالزيادة كما في النمو أو بالنقيصة كما في الذبول. إذن هو شامل للنمو وشامل للذبول، كلاهما يعتبر حركة كمية، لكن المصنف رحمه الله كما سيصرح في الفصل التاسع بأن الحركة أو بأن التضعف أي الذبول لا يعتبر حركة كمية، وإنما الحركة الكمية تختص بجانب الزيادة لا بجانب الذبول والنقيص والضاع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا التعريف أعم مما يريده المصنف، فهو مانع أو ليس مانعا؟ ليس مانعا، شامل للذبول والنقصان، بينما المصنف لا يراه حركة كمية. ومن جهة أخرى هذا التعريف ليس جامعا، لأن ما يشتمل على هذه القيود الثلاثة الاتصال والانتظام والتدريج فقط وفقط هو النمو. النمو يعتبر فيه تغيرا، شنو يعتبر التغير فيه؟ تغيرا متصلا منتظما تدريجيا، ولكن الحركة الكمية لا تنحصر بالنمو، لأنه قد توجد لدينا حركة كمية ولكنها غير منتظمة، يعني يختل فيها الشرط الثاني، متصل منتظم نقول لا، قد توجد لدينا حركة لكنها غير منتظمة ومع ذلك هي حركة كمية كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. إذن هذا التعريف أعم من أخص من المدعى، لأنه يختص بهذه القيود الثلاثة، والحائز لهذه القيود الثلاثة إنما هو النمو، بينما الحركة الكمية أعم من النمو. المهم إذن نرجع لأصل المطلب، ما هو تعريف الحركة الكمية؟ قلنا هو التغير في الجسم التعليمي تغيرا متصلا منتظما تدريجيا. أشكل شيخ الإشراق رحمه الله على ذلك فقال إن التغير في الكم لا يعتبر حركة، يعني لا يعتبر تغيرا متصلا منتظما تدريجيا، لأننا لو أخذنا جسما طوله مثلا 10 سنتيمتر ثم نما وازداد وأضفنا إليه سنتيمترا جديدا فصار 11 سنتيمترا، فهل هذه الإضافة متصلة منتظمة تدريجية؟ الجواب كلا، فإن كل جزء من الأجزاء العشرة اللي هي السنتيمترات العشرة كل جزء له كم خاص به، فإذا جاء السنتيمتر 11 جاء جزء جديد له كم جديد، وهذا يعني أن الجسم الذي كمه 10 سنتيمتر ثم صار 11 سنتيمتر، هذا يعني تغيرا دفعيا وليس تغيرا تدريجيا متصلا. وذلك لأن الكم الصغير اللي هو 10 سنتيمتر معروضه وموضوعه هو الجسم بأجزائه الأصلية قبل الضميمة، أما الكم الكبير اللي هو 11 سنتيمترا معروضه وموضوعه ما هو؟ هو الأجزاء السابقة بالإضافة إلى الأجزاء المنضمة اللي صارت 11. فمعروض الكم السابق القليل وموضوعه مختلف عن معروض الكم اللاحق، ذاك الأجزاء الأصلية فقط، أما هذا موضوعه مجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة لها، فاختلف الموضوع. وإذا اختلف الموضوع صار التغير دفعيا وليس حركة، لأننا نشترط في الحركة أن يكون الموضوع من المبدأ إلى المنتهى واحدا حتى تصدق الحركة، أما إذا تغير الموضوع فهذا ليس حركة وإنما تغير من شيء إلى شيء آخر فيكون دفعيا لا حركة. وفي هذا المجال في هذا المقام صيرورة الجسم 11 سنتيمترا يعني كمه صار 11 سنتيمتر، موضوعه يختلف عن موضوع الجسم الذي طوله 10 سنتيمتر، فذاك موضوعه الأجزاء الأصلية، هذا موضوعه الأجزاء الأصلية والأجزاء المنضمة لها، وإذا اختلف الموضوع فلا حركة. هذا ما اعترض به شيخ الإشراق على الحركة الكمية. ولكن ينبغي أن يعلم إن شيخ الإشراق لا ينكر الحركة الكمية مطلقا، وإنما أراد إنكار الحركة الكمية في جانب النمو والحركة الكمية في جانب الذبول، حيث قال في الذبول نفقد بعض الأجزاء وفي النمو نحصل على بعض الأجزاء فيتغير الموضوع، وإلا هو لا ينكر الحركة الكمية على إطلاقها. هذا ما قاله شيخ الإشراق. الجواب: نحن لا ندعي أن الزيادة المتصلة المنتظمة التدريجية إنما هي بلحاظ الأجزاء، حتى يشكل علينا بأن الأجزاء وحدتها اعتبارية وكل جزء جزء له كمه الخاص وموضوعه الخاص فلا يعتبر حركة. نحن لا نريد أن ندعي ذلك، لا، وإنما نؤمن بأن الجسم متكون من أجزاء وكل جزء له كمه الخاص. هذا جسم الإنسان الآن قسم إلى أجزاء، فكل جزء إلى امتداد الخاص سنتيمتر مليمتر إلى غير ذلك، هذا أمر مسلم واضح لدينا. إنما الاتصال والانتظام والتدريجية إنما هي بلحاظ الصورة النوعية، والصورة النوعية واحدة حقيقة، فبدن الإنسان مثلا وإن كانت أجزاؤه ليست واحدة وإنما كل جزء مفروض له امتداده، لكن باعتبار أن الإنسان له صورة نوعية واحدة حقيقة، هذه الصورة النوعية الحقيقية الواحدة هي التي تؤدي إلى وحدة الأجزاء بوحدة تبعية. فإذا كانت الصورة النوعية واحدة حقيقة فأجزاء ذلك الشيء الموضوع لهذه الصورة شرح تصير أجزاء تصير واحدة، لكن واحدة بالتبع بتبع وحدة صورته النوعية، أي أن الصورة النوعية توحد الأجزاء المنضمة والأجزاء السابقة الأصلية توحدها في حقيقة واحدة بالتبع، وبالتبع ما بالتبع يكون ثابت بالحقيقة لو بنحو المجاز. إذا تتذكرون فرقنا ما بالعرض وما بالتبع، قلنا ما بالعرض ثبوته مجازي، أما ما بالتبع ثبوته حقيقي، وهنا وحدة الأجزاء ستكون بالتبع بتبع وحدة الصورة النوعية، فيصدق عليها أن التغيير فيها متصل منتظم تدريجي. فالنبات مثلا صورته النوعية واحدة، غاية الأمر كان كمه في مرحلة سابقة صغيرة، هذه الشجرة كمها السابق 10 سنتيمتر، كمها الحالي صار 10 أمتار، وهذا تغير متصل تدريجي منتظم أو ليس كذلك؟ إلا لاحظنا الأجزاء بما هي أجزاء، طبعا شنو 10 سنتيمتر تختلف عن 10 متر، لأن 10 متر هي 10 سنتيمتر وزيادة، فاختلف الموضوع، لكن باعتبار أن الصورة النوعية واحدة وهي الصورة النباتية الشجرية، فنستطيع أن نعتبر أن هذه الشجرة كان لها كم 10 سنتيمتر ثم نما تدريجا فصار 10 متر، فهذه الوحدة وحدة بالتبع. إذن اعتراض شيخ الإشراق ليس واردا. وأما الكم فالحركة فيه تغير الجسم في كمه تغيرا بشروط 3، متصلا منتظما متدرجا. قلنا هذا أعام لأنه الشرح يشمل لنا النمو والذبول، بينما المصنف لا يرى الذبول حركة كيفية. ثانيا بقوله منتظما راح يخصص لنا الحركة الكمية بالحركة المنتظمة، بينما نحن نجد حركة كمية لكنها جنو ليست منتظمة، إذن هو أخص من المدعى فيختص بالنمو ولا يشمل غيره. كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادة متصلة بنسبة منتظمة تدريجا. وقد اعترض عليه والمعترض شيخ الإشراق، وهذا الاعتراض وجوابه تقدم في بداية الحكم، أن النمو إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم، فالحجم الكبير اللاحق كم عارض. المن عارض شنو موضوعة؟ مجموع عارض لمجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة، بينما الحجم الصغير السابق والحجم الصغير السابق هو الكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية، فاختلف الموضوع. والكمان السابق واللاحق متباينان غير متصلين، لماذا؟ لتباين موضوعيهما. وإذا كان غير متصلين وموضوعهما متباين، إذن يصدق عليه حركة أو لا يصدق؟ لأننا نشترط في الحركة بقاء الموضوع من المبدأ إلى المنتهى. فالنمو زوال لكم، وهو الكم الصغير السابق، وحدوث لكم آخر، وهو الكم الكبير اللاحق مع الأجزاء المنضمة. لا حركة، لأننا نشترط في الحركة وجود موضوع من المبدأ إلى المنتهى، أو بقاء الموضوع من المبدأ إلى المنتهى. وأجيب عنه بأن انضمام الضمائم وهي الأجزاء الزائدة في النمو لا شك فيه، نحن نؤمن بأن أجزاء انضمت هي غير الأجزاء السابقة، وكل جزء من الأجزاء له كم خاص به، لكن الطبيعة، مراد من الطبيعة يعني الصورة النوعية، لكن الصورة النوعية تبدل الأجزاء المنضمة إلى صورة الأجزاء الأصلية، إلى نفس الصورة النوعية. يعني هذا البدن، بدن الطفل، هو إنسان، صورة النوعية حيوان ناطق، إنسان صورته ناطقية، لأن إذا صار طول متر هو نفس صورته النوعية واحدة. وتزيد به كمية الأجزاء الأصلية زيادة متصلة منتظمة متدرجة. شلون صارت متصلة منتظمة؟ باعتبار وحدة الصورة النوعية، فإذا كانت الصورة النوعية للأجزاء واحدة حقيقة كانت الأجزاء واحدة حقيقة بالتبع، فكل زيادة تعتبر متصلة منتظمة متدرجة، وهي الحركة كما هو ظاهر. القسم الثالث الحركة العينية. يقول: وأما العين فوقوع الحركة فيه ظاهر لا نقاش فيه ولا يحتاج إلى دليل، كما في انتقالات الأجسام من مكان إلى مكان آخر، هذا لا بحث فيه. ولهذا قلنا سابقا بأن الجسم إما ساكن وإما متحرك، فإن كان ساكنا فعينه واحد نوعا، وإن كان متعددا بحسب الأفراد، ففي الآن الأول له فرد من العين، وفي الآن الثاني له فرد من العين، لكنها كلها نوع واحد للعين. أما إذا كان الجسم متحركا ففي كل آن من الآنات أو حد من حدود الحركة يوجد لديه، ننتزع نوعا من المقولة، نوعا من الأين، ففي الآن الأول نوع من الأين، في الآن الثاني نوع من الأين، بنحو لا يستمر نوع واحد إلى شنو؟ إلى آنين أو أكثر كما قلنا في الدرس السابق، وإلا لزم التغير في الماهية. هذا واضح مما لا إشكال فيه. إنما الكلام كل الكلام في أن الحركة العينية حركة في قبال الحركة الوضعية أم راجعة إلى الحركة الوضعية. هذا مرتبط بنظريتنا في العين، هل هو مقولة برأسه؟ العين مقولة برأسها في قبال مقولة الوضع، أم أن العين ليس مقولة مستقلة وإنما راجعة إلى مقولة الواو؟ المصنف رحمه الله لديه كأنه ثلاثة مواقف من هذا المطلب، أن العين مقولة مستقلة أو هو راجع إلى الله. في بداية الحكمة صرح المصنف بأن العين ليس مقولة مستقلة وإنما هو ضرب من الوضع، نوع من الوضع، فأرجع العين إلى الوضع، إلى مقولة الوضع. فالحركة العينية هي حركة وضعية لا في قبالها. والمصنف نفسه في المرحلة السادسة من نهاية الحكمة أنكر ذلك وقال كلا، العين مقولة مستقلة تختلف عن مقولة الوضع، واستشهد على ذلك بأن الجسم قد يتغير في عينه ولا يتغير في وضعه. وضربنا مثالا لذلك إذا تذكرون، لأنك إذا وضعت شيئا، وضعت الكتابة في السيارة ثم تحركت بالسيارة من البصرة إلى النجف، وكان بعض الأخوة يقول ليش تكرر ذكر البصرة؟ فذاك ربط على الإقليم، تعترضون فقط على هذا المثال يعني. تحركت السيارة من البصرة إلى النجف، زين، وضع الكتابي تغير أو لم يتغير؟ الوضع هو شنو؟ نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج، والكتاب لا تغيرت أجزاؤه بعضها إلى بعض ولا تغير بالنسبة للأمور المحيطة به، بقي في مكانه، يعني في وضعه أقصد، فتغير وضعه أو لم يتغير وضعه؟ تغير وضعه، لكن تغير مكانه؟ لم يتغير وضعه، لم يتغير وضعه لكن تغير مكانه أو لم يتغير؟ سافر من البصرة إلى النجف. هذا دليل على أن العين شيء والوضع شيء آخر، والعكس صحيح، يعني قد يتغير الوضع لكن العين لا يتغير، كالكرة إذا تحركت نحو المحور، يعني تدور الكرة تدور في مكانها، إذا عندنا كرة تدور في مكانها تغير مكانها أو لم يتغير؟ لم يتغير المكان، هي ثابتة ثابتة في مكانها، لكن تغير وضعها أو لم يتغير؟ الوضع تغير لكن بلحاظ الخارج وبلحاظ أجزائها، وضع أجزائها بقي على حاله، الجزء اللي على اليمين بقى على اليمين، اللي على اليسار بقى على اليسار، الجزء الفوق فوق والجزء التحت بقي تحت، فوضعها من حيث الأجزاء على حال ثابت، لكن وضعها بلحاظ الخارج مثلا هاي الكرة قسم منها أبيض وقسم أسود، القسم الأبيض كان مواجها للجدار، ثم استرت الكرة صار مواجها للباب، فتغيرت وضعية مجموع الأجزاء بالنسبة إلى الأجزاء الخارج عنها، فصارت فيها حركة وضعية لكن ليس فيها حركة أينية. هذا خير دليل على أن الأين شيء والوضع شيء آخر، لأن الأين قد يتغير دون الوضع وقد يتغير الوضع دون الأين، وهذا معناه أن أحدهما غير الآخر. بل نحن نضيف نقول لإثبات التغاير بين الأين والواضع لا نحتاج إلى شنو؟ إلى هذه الطريقة التي بها نثبت التغاير في الوجود الخارجي، أن الأين يوجد دون الواضع والوضع يوجد دون الأين في الخارج، ما يحتاج، وإنما يكفينا التحليل العقلي. فالعقل حينما ينظر إلى هذا الكتاب في السيارة اللي يتحرك من البصرة المن إلى النجف، يقول هناك شم حركة أينية، أو نظر إلى الجسم المتحرك في أينه وفي وضعه، مثلا أنا قمت من هذا المسجد وذهبت إلى الحرم، العقل بحسب تحليلي يقول صارت هنا حركة أينية وإن كان يلازمها حركة وضعية، لكن هذا لا يعني أن أحدهما عين الآخر، لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. ولكن البعض أرجع الأين إلى مقولة الواضع كما فعل المصنف في بداية الحكمة بتقريب أنه ما هو الوضع، ما هو الوضع؟ الوضع قلنا هو الهيئة المنتزعة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ومن نسبة المجموع إلى الخارج، وهذا ما أسميناه بتمام المقولة، ولكن قد يطلق ويراد منه جزء المقولة، إما الجزء الأول وهو شنو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، وإما الجزء الثاني وهو نسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج. قالوا إن الأين هو جزء المقولة الثانية اللي هو شنو نسبة الأجزاء إلى الخارج، يعني مكانك هنا، يعني شنو مكانك هنا، يعني نلحظ مجموع أجزائك بلحاظ الخارج، مكانك في المسجد يعني لاحظنا أجزائك بلحاظ الخارج عنك وهو المسجد، إذا خرجت إلى الشارع نقول مكانك الشارع، يعني شنو نسبة أجزائك إلى الشارع وهكذا. فهذا يعني أن الأين هو نسبة الأجزاء إلى الخارج عنه، وهذا يعني الوضع، هذا معناه رجوع الأين إلى الوضع. زين المصنف هنا شنو اختار؟ قلنا في البداية جزم برجوع الأين إلى الوضع، فالحركة الأينية راجعة إلى الحركة الوضعية. في المرحلة السادسة في الفصل السابع عشر جزم بأن الأين مقولة مستقلة غير مقولة الوضع، فالحركة الأينية غير الحركة الوضعية. في هذا الموضع قال الأمر لا يخلو من شك، أنا شاك ومتردد، لهذا يقول لكن كون العين مقولة مستقلة في نفسها غير راجعة إلى الواضع لا يخلو من شك. فصار كم رأي للمصنف؟ ثلاثة آراء، واحد في البداية، واحد في المرحلة السادسة، وواحد في المرحلة التاسعة. المهم، وأما الوضع القسم الثالث، القسم الرابع من المقولات اللي وقع فيها الحركة هو الوضع، أي الحركة الوضعية. والحركة الوضعية أيضا واضحة، والحركة الوضعية إما بلحاظ التغير بالنسبة إلى الأجزاء مع الواقع الخارجي، وهذا شنو مثال تغير مجموع الأجزاء بالنسبة للواقع الخارجي، مو أجزاء بعضها لبعض، كالكرة التي تدور حول محورها، فقلنا إن الأجزاء وضعها لم يتغير، الذي فوق بقي فوق والذي تحت بقي تحت، فالأجزاء بعضها إلى بعض لم تتغير وضعيتها، إنما تغير مجموع الأجزاء بلحاظ من؟ بلحاظ الخارج. والعكس صحيح، قد يتغير مجموع الأجزاء بعضها إلى بعض لكن لا يتغير وضعها إلى الخارج، وقد يجتمعان معا، يعني هم يصير تغير في الأجزاء بعضها إلى بعض والأجزاء مجموعها إلى الخارج، والأمثلة كثيرة لذلك. قال وأما الوضع فوقوع الحركة فيه أيضا ظاهر لا يحتاج إلى دليل، كحركة الكرة على محورها، هذا مثال علم، فإن وضعها يتبدل بتبدل نسب النقاط المفروضة على سطحها إلى الخارج عنها، يعني مجموع الأجزاء المن إلى الخارج، أما الأجزاء بعضها إلى بعض فثابت، يتغير تبدلا، يتبدل تبدلا متصلا منتظما تدريجيا. طبعا ليش قال الكرة على محورها؟ حتى يريد يقول لك أكو حركة وضعية مختلفة عن الحركة العينية، وإلا لو الكرة ما تحركت نحو محورها وإنما تدحرجت أيضا تعتبر حركة وضعية، لكن من جهة أخرى تعتبر حركة عينية. فهو يريد يفصل لك، يعني هذا القيد مو قيد احترازي بحيث إذا ما تتحرك على محورها إذا الحركة مو وضعية، لا أيضا حركة وضعية، لكن راد يضرب لك مثال خالق ليس فيه حركة أخرى إلا الحركة الوضعية. قالوا إذا لحد الآن تبين لدينا حركة وحركة، عفوا حركة كيفية وحركة كمية وحركة عينية وحركة وضعية. قالوا المشهور السابق على صدر المتألهين ولا تقع في سائر المقولات الأخرى، وهي الفعل والانفعال والمتى والإضافة والجدة والجوهر، لا تقع حركة. زين، لماذا لا تقع حركة؟ قالوا أما الفعل والانفعال فقد أخذ في مفهوميهما التدريج، لأنه شنو مقولة أن يفعل وأن ينفعل؟ الفعل والانفعال شنو تعريف هذه المقولة كما تقدم سابقا؟ أن يفعل هو تأثير المؤثر ما دام يؤثر، أن ينفعل تأثر المتأثر ما دام يتأثر، ففيها كلمة ما دام، هاي ما دام تدل على ماذا؟ على التدريج، إذن أخذ في مفهومها التدريج. قد واحد يقول وإن فليؤخذ في مفهومها تدريجي. الجواب: والمقولة لا تنتزع من المعنى التدريجي، وإلا لزم التغير والتشكيك في الماهية. الماهية إنما تنتزع من وجود ثابت لا وجودا تدريجي، وإلا لو كان تدريجي يلزم من ذلك أن الماهية شنو؟ متغيرة متبدلة مشككة، وهو محال. ولهذا لكي ننتزع الماهية لا بد أن نفترض حدودا، هذه الحدود قارة، ومن تلك الحدود القارة ننتزع الماهية. وفي مقولة أن يفعل وأن ينفعل، بمجرد أن تفترض حدودا قارة ايش راح يصير عندك؟ انتفت مقولة أن يفعل وأن ينفعل، لأنهما أخذ فيهما الديمومة، ما دام مؤثرا ما دام متأثرا. بمجرد أن تفترض الوقوف انتفى التأثير وانتفى التأثر، فانتفت المقولة فلا ينتزع شيء. ومن هنا يظهر لك الفرق بينهما وبين العين، فإن الجسم إذا تحرك في عينه ثم وقف في الطريق، فحينئذ شو نقول؟ كانت له آنات سابقة، وكل آن من الآنات ينتزع منه نوع من أنواع مقولة العين، فنكتفي بما سبق لانتزاع المقولة. أما في مقولة أن يفعل وأن ينفعل، بمجرد أن تتوقف انتفى شنو؟ مقولة أن يفعل وأن ينفعل، ولا يمكن انتزاع شيء. إذن فيها أجزاء قارة دفعية الوجود أو ليس فيهما؟ ليس فيهما، فلا يمكن وجودهما، ولا يمكن انتزاع الماهية منهما، ولا يمكن افتراض الحركة فيهما. قال: وأما الفعل والانفعال فقد أخذ في مفهوميهما التدريج، ما دام يتأثر وما دام يؤثر، فلا فرد آني الوجود لهما. بمجرد أن تفترض فرد آني الوجود انتفى مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل، بينما ووجود الحركة فيهما يستدعي الانقسام إلى أجزاء آنية الوجود، بينما مقولة أن يفعل وأن ينفعل بمجرد أن تنقسم إلى أجزاء آنية الوجود تنعدم، لأن التدريج أخذ في مفهومها، فإذا انتفى التدريج انتفى. إذن افتراض الحركة فيها يعني انتفاءها. طبعا عبارة المصنف فيها مسامحة، لأن قلنا إن المقولة تنتزع من حدود الأجزاء المفروضة أو من الأجزاء. الماهية منين تنتزع؟ حد الوجود، الماهية الحد، فتنتزع من الحدود الآنية لا من الأجزاء الآنية. بينما هاش عبر يستدعي الانقسام إلى أجزاء آنية الوجود، الصحيح حدود وليس أجزاء، والأمر سهل. هذا الإشكال الأول، يقول وليس لهما ذلك، يعني أن يفعل وأن ينفعل، الفعل والانفعال ليس لهما حدود آنية، لأنك بمجرد أن تفترض هذه الحدود الآنية الدفعية ستنتفي مقولة الفعل والانفعال. هذا أولا. ثانيا، على أنه يستلزم الحركة في الحركة. شلون يعني الحركة في الحركة؟ قلنا بأن مقولة الفعل والانفعال قد أخذ في مفهوميهما التدرج التدريج، إذن والحركة ماذا تعني؟ الحركة هي التغير التدريجي، فإذا قلنا بثبوت الحركة لمقولة الفعل والانفعال، ومقولة الفعل والانفعال معناها التدريج، والحركة معناها التدريج، لزم وقوع التدريج في التدريج، يعني الحركة في الحركة، وهو محال. طبعا سيأتي الجواب عنه إن شاء الله في الأبحاث القادمة. إذا لا حركة في المتى، عفوا، لا حركة في الفعل والانفعال. وكذا الكلام في المتى، نفس الكلام فقط نطبق المضمون. فإنه لما كان المتى هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، وهي مقولة المتى تدريجية بتدرج الزمان، فيكون حالها مقولة الفعل والانفعال، كما أن هناك تدريجية وليس لها فرد آني، هكذا هنا فلا فرد آني الوجود له، يعني لمقولة المتى، حتى تقع فيه الحركة المنقسمة إلى الآنيات. طبعا هنا الشيخ الفياض يعلق يقول الحركة لا تنقسم إلى الآنيات، وإنما تنقسم لمن؟ إلى زمانيات لها حدود آنية كما بينا. زين، وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها، لا تستقل بشيء من الحركة، لا تستقل بشيء كالحركة، بل هي تابعة لطرفيها، إذا تحركت طرفا حصلت فيها الحركة، فليست فيها حركة مستقلة، وإنما الحركة إنما هي حركة لطرفيها. إذن هذه المقولة أيضا ليس فيها حركة. وكذا الجد، فإن التغير في الجد تابع لتغير موضوعها، اللي هو شنو موضوع الجد؟ هو المحاط أو المحيط؟ قلنا موضوع الجد هو المحاط، المحاط وليس المحيط، ولهذا مثال المصنف فيه مسامح، قال كتغير النعل، مع النعل محيط لو محاط بالقدم، محيط بالقدم، المفروض يقتصر فيما في المثال الثاني، أو القدم يعني تغير القدم في التنعل مثلا عما كانت عليه، فهنا الصحيح المثال خليه القدم، لأن القدم هو المحاط، والتغير بلحاظ القدم المحاط هو التغير في الجدة. يقول إذن هنا توجد حركة أو لا توجد حركة؟ يقول تابع للموضوع، وإذا تابع للموضوع فلا توجد حركة حقيقية في الجدة مستقلة غير حركة الموضوع وهو القدم، الحركة في الحقيقية للقدم مو لمقولة الجدة. وأما الجوهر فأيضا قالوا لا حركة فيه. ليش لا حركة فيه؟ لأننا ماذا نشترط في الحركة؟ قبل قليل قلنا أن يكون الموضوع ثابتا من المبدأ إلى المنتهى، فإذا تغير الجوهر تغير الموضوع، وهذا يعني أنه لا توجد حركة. وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت باق ما دامت الحركة، لأن الحركة عرض موضوعها الجوهر، فإذا تغير الجوهر إذن لا يوجد موضوع واحد، ولازم ذلك تحقق الحركة من غير موضوع متحرك وهو محال. ويمكن المناقشة فيما أوردوه من الوجوه، أما فيما ذكروه في الفعل والانفعال والمتى، هناك المشكلة كانت عندهم شنو قضية؟ أنها تدريجية وليست لها أجزاء آنية وغير ذلك، نناقش في ذلك. فبجواز وقوع الحركة في الحركة، هنا رد على يا إشكال، على الإشكال الثاني وهو وقوع التدريج في التدريج، الرد عليه بأنه ممكن وجائز، فبجواز وقوع الحركة في الحركة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الفصل الثامن. فرد على الإشكال الثاني ولم يرد على الإشكال الأول. وأما الإضافة والجدة فإنهما مقولتان نسبيتان كالوضع، كما أن الوضع مقولة نسبية، نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض أو نسبة الأجزاء إلى الخارج، هكذا مقولة الإضافة والجدة. وكونهما تابعين لأطرافهما في الحركة لا ينافي وقوع الحركة فيهما حقيقة، كما لا ينافي ذلك وقوع الحركة في الواضع، ماكو منافاة، فلتكن فيهما حركة. أسهى الحركة بالتبع، حركة بالآخ، مو مهم، المهم تقع فيها حركة، لكن هي حركة بالتبع، يتحرك الطرفان فتتحرك هذه الهيئة. طبعا مقتضى العبارة يتحرك الطرفان فتتحرك النسبة، وإذا تحركت النسبة، النسبة هي المقولة، النسبة مو هي المقولة، وإنما المقولة هي هيئة منتزعة من النسبة. فإذا تحركت النسبة بتحرك طرفيها فالهيئة المنتزعة من هذه النسبة تكون متحركة بالتبع، تبعا لمنشأ انتزاعها. والاتصاف بالتبع غير الاتصاف بالعراض، قد تقول هذا اتصاف مو بالأصل بالتبع وفليكن، لكنه اتصاف حقيقي لو مجازي، حقيقي، هذا مو اتصاف بالعراض. لو كان اتصافا بالعراض كما نقول جرى الميزان لكانت النسبة مجازية، لكنه اتصاف بالتبع، والاتصاف بالتبع اتصاف حقيقي. فمقولة الجد والإضافة تتصف بالحركة اتصافا حقيقيا. وأما ما ذكروه في الجوهر حيث قالوا ينتفي الموضوع، وما معقول حركة بلا موضوع، فانتفاء الموضوع في الحركة الجوهرية ممنوع. سنبين أن الموضوع موجود وواحد، بل سنقول إن الحركة الجوهرية لا تحتاج إلى وحدة الموضوع وبقاء الموضوع. العرض باعتبار أنه قائم في موضوع، فالحركة العرضية تحتاج إلى موضوع من المبدأ إلى المنتهى، أما الحركة الجوهرية فلا تحتاج إلى موضوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بل الموضوع، وأما ما ذكروه في الجوهر فانتفاء الموضوع في الحركة الجوهرية ممنوع، بل الموضوع هو المادة، والتغير إنما يطرأ على الصورة الجوهرية، فتصير الحركة الجوهرية بلحاظ الصورة مع بقاء المادة على ما تقدم بيانه، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى، ونضيف إليه لا نحتاج إلى بقاء الموضوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.